السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبا. العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما. مستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبا. وفي مؤتمر صحفي عشية نهاية العام الإيراني، قال أمير عبداللهيان إن العلاقات مع السعودية عادت إلى الوضع الطبيعي بعد 5 جولات من المحادثات في بغداد، حيث تم الاتفاق على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، معتبرا أن الملف اليمني منوط باليمنيين أنفسهم. وفيما أشار إلى ترحيب طهران بإعادة العلاقات مع المنامة والقاهرة، قال وزير الخارجية الإيراني إن إيران ستوقع مع العراق اتفاقا أمنيا بشأن التهديدات، لافتا إلى أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل. استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي شامخاني والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها. وجدد السوداني رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة أو أن تكون منطلقا لاستهدافها أو أي مساس بالسيادة العراقية. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، فقد وقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني اليوم اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما وتوطيد التعاون المشترك في مجال أمنية عدة. على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني أن العراق لا يريد إلحاق الأذى بأحد ولا يسمح لأحد بالتعدي عليه. وأشار السوداني في مؤتمر حوار بغداد إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي والقدرة على مواجهتها، مشيرا إلى أن العراق يبتعد عن كل الصراعات والاختلافات على كل المستويات. وأضاف رئيس الحكومة العراقية أن القضاء على الفساد لا يمكن إلا بتعاون كل مؤسسات الدولة، ولن يكون هناك تسامح مع أي محاولة لاستغلال المال العام في العراق. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية وزيارة الأمين العام للأمن القومي الإيراني إلى بغداد، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد تفاصيل عمليات أمنية أسفرت عن الإطاحة بخمسة إرهابيين دواعش في محافظة ديالى، بينهم قيادي يشغل منصب مسؤول قاطع خالد بن الوليد في العصابات الإجرامية. فيما أعلنت قيادة عمليات ميسان اليوم الأحد القبض على 3 متهمين وضبط كمية من الأسلحة في قضائي المجر وقلعة صالح، بينما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات تمكنها من اعتقال شخص أقدم على قتل والديه الأب والأم وأصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري وفر هاربا في محافظة بغداد، حيث تم اعتقاله بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة. اقتصاديا، اعلنت مصادر دولية ارتفاع حصة العراق في حيازة السندات الامريكية الى اكثر من 41 مليار دولار. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الامريكية، تقدم العراق مرتبتين من بين اكبر الحائزين الاجانب لسندات الخزانة الامريكية، وجاء رابعا أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات. على صعيد آخر، ينشط العراق دبلوماسيا باتجاهات متعددة، حيث وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى بروكسل في زيارة رسمية، بينما وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص صباح اليوم الأحد إلى العاصمة بغداد بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن جدول زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد، إضافة إلى زيارة بعض المواقع التاريخية ومنها قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة قبل 63 عاما. كما وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شبخاني إلى بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية، يرافقه في زيارته التي تستمر يومين رئيس البنك المركزي الإيراني ومسؤولين في الخارجية الإيرانية. بنفس السياق، أفادت مصادر حكومية عراقية اليوم الأحد بأن مسؤولين من إيران والسعودية سيزورون العراق بشكل متزامن. وقالت المصادر أن وزير التجارة السعودي رئيس المجلس التنسيق السعودي العراقي ماجد القصبي سيزور العراق يوم غد الاثنين. وتوقعت مصادر مطلعة عقد جولة أخرى من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية امتدادا للجولات السابقة. حكومة السودان نقلت العراق من حكومة الفيسبوك كما يسميها العراقيون إلى ورشة عمل متعددة الجوانب أوضحها الخدمات والدبلوماسية النشطة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اقتحم مستوطنون صهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة عند شكل مجموعات متتالية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. وفي هذه الأثناء اعتقلت قوة الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي نابلس اعتقلت قوة الاحتلال شابا فلسطينيا من جنين. وفي القدس المحتلة تم اعتقال شابين من حارة باب حطة بالبلدة القديمة. طالبت فصائل فلسطينية السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية التي ستعقد اليوم. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشد العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكل انقلابا على الإرادة الشعبية حول قمة شرم الشيخ وأهدافها والموقف الفلسطيني الموحد منها. نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي وائل المنعمة.
لقاء قمة شرم الشيخ هو استكمال لهذا المسلسل الأمني وقمة العقبة الفاشلة بالتأكيد التي يعني عقدت في 26 من شباط الماضي. مثل هذه اللقاءات هي بالتأكيد هي إرادة أمريكية من أجل مصلحة العدو الصهيوني، من أجل إخراجه من هذا المأزق وهذه الحكومة الفاشية التي يعني عادت كل المحيط العربي وحتى الدولي بما فيها سيما الفلسطيني لأنها توغل يوميا بدماء الفلسطينيين. بالتأكيد هذه القمة جاءت يعني نتيجة زيارة بلينكن الأخيرة للمنطقة من أجل التخفيف عن هذه الحكومة الصهيونية، وهذا بطلب من نتنياهو كان واضح. وهذا اللقاء للضغط على الفلسطينيين ليقوم بدور أمني بالدرجة الأولى من أجل مساعدة مع الأسف دولة الاحتلال في تهدئة جذوة انتفاضة الضفة الغربية والقدس، خاصة نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك. اليوم كل الشعب الفلسطيني بفصائله حتى يعني كل الفصائل ومقومات الشعب الفلسطيني أصدرت بيانات استنكار واضح للمشاركة في هذا اللقاء الأمني، وليست قمة حقيقة، هو اجتماع أمني بالدرجة الأولى. ما يسمى بمصلحة يعني إذا كان هناك مصلحة للسلطة فهي الكذبة القديمة الجديدة التي بدأها بيرس قبل 30 عام هو السلام الاقتصادي، أنه يمكن أن نقدم للفلسطينيين بعض المساعدات الاقتصادية وخاصة إنقاذ السلطة بعدما يعني دخلت في متاهة التنسيق الأمني وأيضا أزمات اقتصادية نتيجة يعني سرقة الاحتلال لأموال المقاصة التي يعني تجنيها من الضرائب والبضائع الفلسطينية. اليوم السلطة في أزمة حقيقية، بدلا أن تلتفت إلى الشعب الفلسطيني وتنضم إلى إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته وتقف مع خيار الشعب الفلسطيني، مع الأسف نجدها يعني تسبح عكس التيار وتذهب إلى لقاء القتلة من الصهاينة، لأنه الذي سيشارك من الجانب الصهيوني هو رئيس الشباك ورئيس الأمن القومي، هو اجتماع أمني بالدرجة الأولى يعني، ولا هنا ولا يوجد أي أفق سياسي. يعني ما كان يسمى بعملية السلام من آخر توقفت في عام 2009، يعني من 14 عام لا يوجد أي لقاء سياسي. كل اللقاءات التي يتجلسها السلطة مع الاحتلال سواء بوساطات عربية أو أمريكية أو بشكل منفرد كلها مطالب أمنية من دولة الاحتلال، تريد من السلطة أن تقوم بدور أمني لوقف الثورة من أجل تسليم معلومات عن الفلسطينيين المقاومين مع الأسف أو اعتقالهم أو ملاحقتهم أو تسليمهم للاحتلال.
يمنيا، أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريا فشل جميع أهداف العدوان على اليمن. العميد سريا هو في مؤتمر صحفي عشية ذكرى تصال العدوان أكد أن الشعب اليمني لم ولن يستسلم، مضيفا أن القوات المسلحة واجهت تحالفا إجراميا بقيادة واشنطن، وأكد أن القوة الصاروخية مستمرة بمضاعفة مخزونها الاستراتيجي وهي تمتلك خبرات وقدرات تجعلها أكثر استعدادا لدك قواعد العدو. اشتبكت شرطة باريس مع متظاهرين في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف بجميع أنحاء البلاد وسط غضب من حملة الحكومة لرفع سن التقاعد، وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة ماكرون، بينما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع البعض بعد إشعال النار في صناديق للقمامة. وحضرت سلطات البلدية التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه بوسط باريس بعد مظاهرات أسفرت عن اعتقال أكثر من 60 شخصا، كما تراكمت القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الاحتجاج. حول هذا الموضوع تتابعون التقرير التالي.
كان خبر إقرار قانون الترفيع في سن التقاعد بالقوة ودون تصويت البرلمان كفيلا بصب الزيت على نار الشارع الفرنسي الغاضب والرافض لهذا الإجراء منذ أسابيع، ما أشعل فتيل اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة، وأضحت شوارع باريس ساحة كر وفر وحرق واعتقالات، فيما تؤكد النقابات على مواصلة الإضرابات بأكثر وحشية.
سنواصل تجندنا، هناك حالة احتقان في كامل البلاد، لن تمر الأمور بسلام، الإضرابات ستكون في كل مكان، وكما قلنا دائما ستكون إضرابات عامة وشاملة.
سياسيا يبدو ماكرون معزولا، حيث أطلقت المعارضة بقيادة اليمين المتطرف مبادرة سحب الثقة من الحكومة والتي تتطلب 287 صوتا داخل البرلمان، نجحت في جمع 250 منها وتعمل على إقناع الجمهوريين ويمين الوسط لاستكمال النصاب القانوني.
هذه نهاية ماكرون، هذا مؤشر على أنهم يريدون إدخال البلاد في أزمة سياسية. نحن نقول لكل من يحكم في هذه البلاد لم تنتهي الأمور، سنرد بشدة وسنعاقبكم.
في حين يحذر مراقبون من ارتباك الأوضاع في البلاد التي من الممكن أن تشهد هزات سياسية وأمنية في حال تواصل التوتر ومظاهرات الشارع بعد المجازفة التي انتهجها ماكرون، يبدو أن سنواته الأربعة المتبقية على رأس الإليزيه ستكون معقدة.
بعد أن فعل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قانون الترفيع في سن التقاعد بالقوة، جاءت ردود الأفعال عنيفة، ويبدو أنه الامتحان الأمني الصعب بعد حركات الصدرات الصفراء عام 2018. أما سياسيا فيبدو أن مستقبل ماكرون على اللحك.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبا. العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما. مستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا العزيزات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. وسنكون مع سيرة العطرة للدكتور الوائلي رحمة الله عليه. مستمعينا، إن الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه خدم الثورة الحسينية المباركة وصور أبعادها بأسلوب ممتع حديث، لأنه رسم الصورة السليمة لتغذية المسلمين بالفكر النير، وقد وظف شعره لخدمة الدين الحنيف والأمة الإسلامية ذابا عن تراثها العريق وترابها وقيمها، من أجل أن تعيش سليمة من الدنس بعيدة عن الاستغلال والسيطرة الأجنبية. ولا مراء في ذلك إذا ما لمسنا أن الكلمة الشعرية في منظاره ليس إفرازا عاطفيا فحسب، بل هي إذا أحسن توظيفها في مسارها الأيديولوجي ستصبح ثمرة لمعاناة مقصودة ذات هدف محدد. ولا غرو فيه إذا ما سمعنا أجراس ذلك الشعر تقرع بين الفينة والأخرى داعية للتصدي للمهمات ومنازلة الأرزاء والاستعذاب الموت من أجل الأهداف الكريمة والغايات النبيلة، إذ كيف لا وهو ممن يقولون بأن الأدب تعبير عن المجتمع، وأنه المرآة المصورة لكل ما يخوضه من معارك ومن نضال وكل ما يتصل به من قضايا سياسية واقتصادية. ومن ثم ألفيناه يرفض الخطب والتباكي أمامه ويدعو للتصدي له ولمحاولة إخضاعه من أجل الحياة الحرة الكريمة والمجد الذي يحتقر الجبناء قائلا: لا تشمتن الخطب أو تبكي له، فالخطب ليس بمثل ذلك يدفع، فلقد شتمنا الرزء حتى أدخمت آذانه والرزء باق مزمع، لكن تصد له فإن أخضعته تحيا، وإن خفت الممات ستخضع، فالمجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. نعم مستمعينا، وألفينا الوائلي أيضا متتبعا مسار الشعر وواعيا دوره التاريخي وما ألحق بالطغاة الظالمين، يقول: فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدع. كما ألفيناه يرفض انزواء الشعر وخروجه من ساحات الكفاح وانشغاله في خدمة المترفين وتلطيف أجواء أنسهم وسمرهم الباطل، مرددا: أنا لا أريد الشعر إن جدت بنا نوب يخل ما عناه ويقبع، أو أن يوشي الكأس في سمر الهوى ليضاء ليل المترفين فيسطع. وقال مناشدا الشعر: لكن أريد الشعر وهو بدربنا مجد سيف في الكفاح وأدرع، وأن يكون الشعر رائدا وفكرا أيضا، إنا نريدك والأماني جسدت بك رائدا يبني وفكرا يبدع. وهكذا مستمعينا، كان الشيخ الوائلي يقدر دور الكلمة ويقول بضرورة توظيفها لأداء رسالتها في الوقت الذي يؤكد فيه الجانب الفني وأهميته والعفوية وعدم التكلف والعزيمة والثقافة وأهمية هذه المسميات في الشعر. وإذا تحركنا مع الشيخ الوائلي مستمعين ابتداء من تصويره للشعب الفلسطيني وما تعرض له من ويلات خلال المدة الطويلة التي جثم فيها العدو الصهيوني على كاهل فلسطين، وجدناه يبرز أوجاع هذا الشعب المقدام ويعرض جراحاته متنقلا من عطاء أرض فلسطين المتجسد بزهو كرومها ورفيف سنابلها وأناشيد أطفالها وعطاء ربوعها، كما بين أديبنا الجور والظلم الذي أصاب أطفال فلسطين، وبهذا أبعد عن ربيع حياتهم كل أزاهير البشر والهناء وحرموا من حقوقهم، فأصبح نداء الطفل الفلسطيني هذه الأبيات: أبي كم نشدت الكرى كي أراك، ولكن عيني أبي تأرقوا، تعال أبي ويذوب الصغير وعيناه بالدمع تغرورق. ولم ينفك الوائلي يلاحق مواطن اللوعة والحسرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نافضا تراب التغاضي عن عمق جراحاته، ففي إحدى قصائده وضع لمساته على صور متعددة للشهداء وتوديعهم للحياة وللأطفال وما يلاقون والجرحى وما يفرزون والأمهات وما يكابدن، قائلا: فهنا يبعث الأنين جريح، وهنا يلفظ الحياة شهيد، وهنا طفلة وطفل يتيم، والأسى والحرمان والتشريد، وبقايا أم برتها الرزايا ببقايا حطام روح تجود. مستمعينا، وعلى الرغم من كل ما يجري فالشاعر متفائل آمل في النصر، يقول: بني رويدا فلا بد أن ترد السهام لمن فوقوا، ونصنع فجرا سخي الضياء ومجدا على دمنا يسبق. ولا يخفى مستمعينا على من أمعن النظر منصفا وأرهف السمع وهو حصيف أن ما يدور على تراب فلسطين هو حرب مصيرية بين شعب شرعي الوجود مهضوم الحقوق منتهك الحرمات، وبين شرذمة باغية ناصرها الباطل وشجعها التخاذل ودعمتها الخيانة. وإذا كان الوائلي رحمه الله قد صور بعض جوانب القتل والتشريد التي تعرض ويتعرض لهما هذا الشعب والآلام التي يتحملها أبناؤه كل يوم، فإنه قد أزال فيما كتبه الستارة عن حقيقة الصهيونية هذه الشرذمة الباغية، وإن الفشل والخيبة سيصيب هذه الجرثومة بالتأكيد. وهذا بعض قول الوائلي: إيهن صهيون يا ولاة بغي أبواها خيانة واشتراح، خفض التيها لا يغرك عرس أنت فيه فقد يليه نياح، كل شوط فيما علمنا سجال لم تدم فيه خيبة أو نجاح، سيدوس الصمود غطرسة البغي وتعن تلك الوجوه الوقاح. أجل أحبة الإيمان، من سيرة أمير المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي الوضاء هو أنه قد وظف قسما من شعره البناء في إبراز ما تعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات وفي التنديد بأعدائه، ولم يقف عند هذا الحد، بل تطلع إلى التفاؤل والأمل وإلى التحرير والانتصار. ولما كان يعلم أن الشعوب هي سلاح النصر ووقود العطاء ومادة الديمومة والاستمرار، أدار وجهه نحوها حاضا إياها، شاحذا هممها، مجسدا دورها، راسما لها سبيل النصر، يريد للشعوب الصحوة واليقظة لمقارعة الظالمين ونصرة الحق والحقيقة، مقتدين بأبي الضيم وأبي الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. والملاحظ مستمعين أن فضيلته في هذا الميدان قد سلك عددا من المسارب، أبرزها أولا لفت أنظار أبناء الأمة إلى أهمية فلسطين، ثانيا تذكيرهم بماضيهم وأمجاده، ثالثا رفض وسائل التخدير، رابعا الدعوة إلى الجهاد والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الحق. ومسك الختام مستمعينا، نهدي لحضراتكم ما قاله الوائلي العالم الأديب والشاعر في قداسة أرض فلسطين والتربة التي درج عليها الأنبياء والبلد الذي تناغم في ربوعه التسبيح وفاح في أجوائه عطر الرسل والرسالات، حيث أنشد: يا ثرى ينبت النبيون فيه، فهو النور والهدى والصلاح، تختفي بالصلاة والحمد والتسبيح، فيه العشي والإصباح، بصمات المسيح فوق ثراه، وشذا من ردائه فواح، وبه من محمد قسمات، يجتلي حسنها السنى اللماح. شكرا لرائعي متابعتكم وجميل إصغائكم مستمعين الأحبة في كل مكان، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من سيرة الصالحين.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، لقيت بيبانك أنا يلكل لك تراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد حمدا طيبا ومباركا، لك الحمد مولانا عليك المعول، لك الحمد أعلى الحمد والشكر والثناء، أعز وأزكى ما يكون وأفضل. الحمد لله تقدس ذاتا وجمالا وعز عظمة وجلالا وتعالى مجدا وكمالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعنو لها القلوب خضوعا وامتثالا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من عظم الله أقوالا وفعالا، صلى الله عليه وعلى آله الأولى دام فيهم الفضل هطالا وسلم تسليما مباركا سلسالا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم متذوقي فن الشعر، أهلا بحضراتكم في دواوين الولاء وهي تسعى لسبر أغوار المديح العلوي. هذه المرة إلى لبنان مع مقتطفات من شعر الشاعر محمد علي الترحيني، لكن نبدأ بالتعرف على سيرته الشعرية ومن ثم إلى قراءة الشعر. أيها الأطاد، ولد الشاعر محمد علي الترحيني عام 1987 في بلدة عبا جنوب لبنان. نشأ محمد علي الترحيني في عائلة أدبية، فهو ابن الشاعر الزجلي علي داود الترحيني، وأكمل دراسة الماجستير وله العديد من الأعمال البحثية والأكاديمية. لقد كان الشعر عنده وسيلة للتعبير عما يعيشه مع أهله وناسه في جنوب لبنان، ومع تقدم السنوات جمع في جعبته الأدبية الكثير من الكتابات الشعرية، وكذلك عدة إنتاجات أدبية للإذاعة والتلفزيون. كتب في الشعر العمودي والتفعيل والشعر الشعبي الزجلي، ونشرت له مجموعة قصائد في عدة مجلات في لبنان والدول العربية، وله عدد كبير من المشاركات في الاحتفالات والأمسيات الشعرية المحلية والدولية في لبنان والعراق وإيران، كما له مجموعة كتابات عاشورائية نشرت بنسخة إلكترونية بعنوان وأنا من حسين، حصد العديد من الجوائز رغم امتناعه عن المشاركة في المسابقات الشعرية ولفترة طويلة، حيث حصد المركز الأول في مسابقة عشرة الفجر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك المركز الأول في مسابقة الشعر العاشورائي في لبنان. والآن أعزائنا أحباءنا متذوقي الفن الراقي، إلى حضراتكم ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة.
سر النفوس. إما أحب الله عبدا يبتلي واللطف يأتي في المقام الأول، نجوى بذور الورد تسمعها السماء فتشق تربتها بلون مخملي. السر في لغة الغيوم يخاطب الأزهار، إن أبكيتني لن تذبلي، فترتل القرآن يسكنها الصفا في الفجر أنسا بالكتاب المنزل. يصاعد الجذع اشتياقا للسماء وتذوب ألحان الدعاء بتوسلي، ويسبح العطر الجميل ويذكر الآل الكرام، عسى النوائب تنجلي والدمع يفتك بالهموم بسجدة تروي النفوس بوسط ليل أليلي. تتزين النجوى بذكر المرتضى والبأس ينبع في المقام الأجمل. لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار نحوذه فصل الخطاب بلا فتى إلا علي. وكأنه سر النفوس وماؤها، تروى القلوب إذا حظيت بقائلي، يتلو الجمال عذوبة ورواية بدعائه عند التوسل يا علي.
يتلو الجمال عذوبة ورواية بدعائه عند التوسل يا علي. كل من يريد الوصول إلى الله يسعى أن يجد وسيلة إليه عز وجل، تارة بالدعاء مباشرة وطورا آخر بجل الصالحين وسيلة للتشفع عنده عز وجل. وما أجمل أن يكون شفيعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وخاصته كالإمام الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. أجل أحباءنا، إنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. رتلنا لحضراتكم مقطعا من شعر الشاعر اللبناني محمد علي الترحيني في حق الإمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذ الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكوى رسول الله ما وجدت لها متنفسا إلا كفي الصعداء. ما معنى أو ما هو الذي يقصده هذا الشاعر؟ طبيعة الحال الشكوى وبث الأحزان هو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لما نقول شكوى رسول الله أو نوجه همومنا للنبي أو لأهل البيت، هذا من قبيل أنهم وجه الله في الأرض، وأنهم رسل الله في الأرض، وأنهم الأبواب السليمة والناصعة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني لم أجد شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد. وها هو القرآن يسرد علينا كيف جاء أولاد يعقوب وهم يتوسلون إلى أبيهم أن يتشفعون به عند الله: يا أبانا استغفر لنا، وتقبل ذلك وقال: سأستغفر لكم ربي. نحن لما نشكو همومنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأننا نعتقد وكما هو الحال بأن النبي صلى الله عليه وآله هو سواء كان في قيد الحياة أو بعد الممات هو موجود بروحه وبفعالياته وبعطائه. أرواح الأنبياء والأئمة خالدة، أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. وقد عرفنا التاريخ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله مطمحا وملاذا لأصحاب الهموم من مختلف الطبقات، خصوصا الطبقات الضعيفة بين الناس، وهذا من سمات الأنبياء وبالخصوص من سمة النبي، أنه لم يضع فرقا بين إنسان وإنسان إطلاقا، والناس عند قضاتها وولاتها شرع، سواء عبدها والسيد، والأرض أرض الله لا كسرى بها يهب الحياة ولا هرقل يسعد، ومحمد عرش الممالك دونه قدرا على خشن الحصيرة يرقد. هذه بالمسجد النبوي كانت هناك دكة، هذه الدكة عرفت بالصفة، زاوية بالمسجد أو شبه منصة، كان يأتي ويصطف عليها، صفة يعني يصطف عليها الضعفاء من الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي ويجلس وسطهم في الوسط، ولا ينكر أحد الروح الشعبية التي تمتع بها رسول الله، فكان يجلس هناك ويجلس إلى جانبه الضعاف من الناس، حتى أن رجلا من ذوي الترف، يعني أرستقراطي باصطلاحنا الحديث، هذا جاء للرسول وامتعض كأنه من هالمظهر هذا أو من هالحالة، كان يتوقع أن يرى عن يمين الرسول وعن شمال الرسول أفراد من قبيلة أو مثلا من مستواه، كما هو الحال بالنسبة إلى الطغاة، بالنسبة إلى الطواغيت المستكبرين. هذا المترف لما جلس عند الرسول وكان بجنبه أحد هؤلاء المساكين أو المستضعفين، فأخذ يستجمع نفسه، يعني يلم نفسه أو يلف رداءه حوله، شيء مثلا يحاول أن لا يحتك بهذا اللي بجنبه. تقول السير بأن النبي انفعل كثيرا، وتعلمون بأن النبي ما يتأثر لحالة شخصية، استغفر الله، النبي ضرب بالحجر وألقيت الفروث والدماء على رأس ما انفعل إطلاقا، لكن كان يتأثر رسول الله لحالة تخص رسالته، تخص أمته، تخص مشروعه. فلما شاهد النبي هذه الحالة عند هذا المترف امتعض النبي، لأن النبي يستاء أن يرى عنصرا ينتمي لدينه، ينتمي لرسالة الرسول، ثم بحضرة الرسول وتظهر عليه أخلاقيات الاستكبار المستكبر. فخاطبه النبي موبخا إياه قائلا: ما لي أراك تفعل ذلك؟ أخشيت أن يلصق غناك به، أم يتسلل فقره إليك؟ أما والله لئن رأيت هذا منك مرة أخرى لأوجعن ظهرك. هذه لون من التبسط، انبساط الرسول، ونعم شعوره بمواساة الناس وبمساواة الناس. وكذلك كان في هذه المكان، في هذه المنطقة الصفة، يجلس مع ضعاف الناس. مثلا هذا كان يرد هناك جويبر، جويبر الظاهر اسم جابر، لكن مصغر العرب أحيانا تصغر الأسماء، فمثلا فلس فليس، فهذا الرجل اسم جابر يسمى بجويبر، ملابس غثة، وهو بسيط شكله أسود، لا قريب له لا صديق له في المدينة. هذا كان يشعر أن لما يأتي إلى الصفة لا كأنه في مكان فقراء، كأنه هذه قطعة من قطع الجنان، لأن كان ينعم بأريحية رسول الله وشمم الرسول. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يسأله يوما من الأيام ألك زوجة، يقول من يزوجني يا رسول الله وأنت ترى هذا ثوبي ولا مال عندي ولا أحد يعرفني ولا سكن عندي؟ النبي صلى الله عليه وآله أخذ يداوي هذه الثغرات عند هذا الرجل قائلا لا يضرك ذلك، كل ما ذكرته تقرأه في هذه الآية، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، بأن الزواج هو باب من أبواب البركة للمؤمن، وفعلا دفعه رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا هذا الرجل كانت القضية في ذهنه مزاح لا أكثر، وكان يرى بأن ذلك نوع من الطرفة يتطرف بها رسول الله صلى الله عليه وآله، يمازحه مثلا يطايبه، ولكن سرعان ما زوجه رسول الله ابنة رجل من رؤساء القبائل قبيلة بني بياضة. ولما تصعب أبوها قليلا كان جواب النبي له بأن ابنتك مؤمنة وهذا مؤمن ونعم الكفاءة بالإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين بحبنا للنبي وأهل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد